فأننا نفيد بهذا الشأن أن النيابة العامة وقبل تسجيل اعتراف المتهم تفصيلا تقوم بسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه وإحاطته علما بعقوبتها، وبأن النيابة العامة هي من تباشر إجراءات التحقيق معه، وله الإرادة الحرة غير المكرهة في إما الاعتراف أو إنكار تلك التهمة وتثبت ذلك في محضر التحقيق، ويخضع تقدير وفحص وسلامة الاعتراف كله تحت رقابة المحكمة، وللمتهم التمسك ببطلان الاعتراف أمام كافة درجات المحاكم طالما تمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة. فمتى ما تمسك به المتهم أو محاميه بأن الاعتراف المتحصل عليه كان نتيجة إكراه أو تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، فإن المحكمة تطرح هذا الاعتراف وتعتبره دليلا باطلا، ومن ثم يكون كل دليل بني على هذا الاعتراف باطلا ولا يصح التعويل عليه في حكم الإدانة. وعلى ضوء ذلك أصدرت واستطردت محكمة التمييز بمبادئ عدة حول عدم مشروعية الدليل المنتزع نتيجة إكراه أو تعذيب، ومن هنا جاء في حكمها الصادر في 2/7/2002 في الطعن رقم 792 لسنة 2001 باستبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكاب جريمة الشروع في السرقة وخلو الأوراق مما أسفر عنه تفتيش السيارة التي كانوا قد استغلوها في العثور على أدوات لا يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة، ووجب القضاء بالبراءة، وهو الأمر ذاته الذي طبق في جريمة أخرى وهي جريمة التعذيب في استبعاد الدليل المستمد منه وبعدم مشروعيته في الطعن رقم 582 لسنة 2002. أما بشأن ما أثير بالادعاءات التي تقدم بها عدد 26 مدعى عليه بانتزاع الاعترافات منهم نتيجة التعذيب، وحكمت عليهم محكمة التمييز في عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إيران وحزب الله، فأننا نفيد بهذا الشأن بأنه لا أساس من الصحة للمزاعم المذكورة التي تتحدث بها أعضاء تلك القضية، وهي ما تعرف بخلية العبدلي للتعذيب أثناء احتجازهم على ذمة المحاكمة أو لم يجري التحقيق في ادعاءاتهم، حيث أنه ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة في 15 سبتمبر 2015. أحضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهمون الهاربين، وحضر معهم محامينهم الذين أوكلوهم في الدفاع عنهم، وبذات الجلسة طلب وضحت لهم المحكمة التهم المنسوبة إليهم وشرحت لهم أبعادها القانونية فأنكروها جميعا، وطلب الدفاع الحاضر معهم توقيع الكشف الطبي عليهم بزعم أن اعترافاتهم تم انتزاعها عن طريق التعذيب والإكراه، وبذات الجلسة أثبتت المحكمة تلك الأقوال لكل متهم على انفراد، وطلبت منه أن يوضح بتفصيل دقيق وكيفية تعذيبه والتعدي عليه من السلطة التي قبضت عليهم وأجرت مراحل وأجرت إجراءات استدلال معهم، وزمرت منذ الجلسة الأولى بإحالة هؤلاء إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على كل منهم على حدة. وبعدما وردت تقارير الطب الشرعي المرفقة بالقضية، سئل الطبيب الشرعي بشهادة وهو رئيس اللجنة معدة التقارير في المحكمة، وخلصت هذه الإجراءات إلى أن مزاعم انتزاع الاعتراف من المتهمين جاءت غير صحيحة، وبينت المحكمة بحيثياتها وأسبابها التي انتهت بها بأحكام الإدانة أنه لم يظهر لدى مناظرة النيابة العامة للمتهمين الزاعمين بذلك بأن بوجود إصابات منهم، وكانت حالتهم الجسدية سليمة أثناء مرحلة التحقيق كافة، كما أن تقارير الطب الشرعي سواء التي طلبتها النيابة العامة أو المحكمة بعد طلب المحامين بذلك أثبتت خلو المتهمين من أي إصابات سواء ما ينتج عنها عن التعذيب أو سوء المعاملة، كما أنه وبشهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة أكد على عدم وجود تعدي على المتهمين سواء مادي أو نفسي بالتفصيل الوارد بشهادته، وأكدت المحكمة بأنه بتصفح التحقيقات ومطالعة المحاضر ومناقشة المتهمين تدل على أن إغراراتهم واعترافاتهم المنسوبة إليهم قد جاءت نتيجة إرادة حرة وبمأمن عن أي تأثير خارجي، حيث تمكن المتهمون من تصوير أفعالهم والإنكار في مواضع والإقرارات والاعترافات في مواضع أخرى، الأمر الذي يثبت ويؤكد على أن اعترافاتهم قد جاءت نتيجة إرادة حرة واعية وصحيحة. كما أنه أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم الصادر في سنة 2016 والتي انتهت إلى رفض المزاعم الخاصة بوجود تعذيب استنادا إلى حيثيات سالفة البيان. أما بشأن ما صدر لهم حكم في البراءة فإن البراءة كانت مستندة على أدلة على فحص الأدلة الموضوعية في الدعوة وليس له علاقة بإدعاءات التعذيب، وهو ما ينفي تلك المزاعم. شكرا لكم على حسنتم.
شكرا الداخلية ثلاثة.
في البداية نشكر سيادتكم على لقائنا في هذا اليوم وعلى ملاحظاتكم القيمة. وبالنسبة لما جاء في الملاحظات من سيادة المقرر